أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان عن الجواب الثالث عن الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني هو دعوى أن المفهوم معارض بعموم التعليل. الجواب الثالث كان هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق، وحاصله أنه لا توجد معارضة، لأن العلة لا تعم خبر العادل. أخو العادل فقط يدخل في المفهوم فيكون حجة، ولا يعارض عموم التعليل. خبر العادل لا يدخل في عموم التعليل. لماذا؟ لأن المراد بالجهالة في الآية هي العلة في عدم العمل بخبر الفاسق، هو السفاهة مو عدم العلم الجاهل، سفاهة. ولا إشكال أن العمل بخبر العادل ليس عملا سفهيا. عموم التعليل يقول العمل السفهي يجب التبين فيه، إذا كان عمل بخبر عملا سفهيا فيجب التبين فيه، أما إذا كان العمل بخبر ليس سفهيا يعني لا يشمله عموم التعليل، فالخبر العادل فقط يدخل في المفهوم فيكون حجة ولا يعارضه شيء. هذا كان هو الجواب الثالث. هاي قلنا مسألة تفسير الجهالة والسفاهة اختلفوا فيها، بعض المحققين ذهب إلى ذلك كالمحقق الخراساني كما ذكرنا، وبعضهم رفض هذا كالشيخ الأعظم في الرسائل، رفض تفسير الجهالة في الآية الشريفة بالسفاهة. الجهالة وردت في القرآن الكريم حسب الله في ثلاثة مواضع غير آية النبأ، غير آية النبأ وردت في ثلاثة مواضع. والظاهر والله العالم أن المراد بالجهالة في هذه المواضع الثلاثة هو السفاهة، مو بمعنى عدم العلم. وردت هذه الجهالة في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء وجهالة. وردت في موضع آخر وهو قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك لآخر الآية، عمل سوءا بجهالة. في الموضع الثالث وقوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك وأصلحوا لآخر الآية. كل هذه الموارد الثلاثة فيها عمل السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك. الظاهر أن المراد بها السفاهة، الظاهر والله العالم سنذن فسر القرآن، الظاهر أن المراد بها السفاهة، وذلك باعتبار أن ظاهر هذه الآيات أن من يعمل السوء يكون آثما ومستحقا للإدانة. بقرينة احتياجه للتوبة، إذا لم يكن آثما لا يحتاج إلى التوبة. بينما الآية ذكرت ماذا؟ أنه يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، لو ارتكب أشياء حتى يتوب منه ارتكب إثم، وهذا الإثم بحاجة إلى توبة. بعد أن يتوب ارتكب السوء بجهالة، بعد أن يتوب الله سبحانه وتعالى يعفو عنه هذا قرين على أن المراد بالجهالة هو شنو؟ هو السفاهة. ليش؟ لأن الجهالة بمعنى عدم العلم ليس فيها إثم، ليس فيه إثم، تكب شيء جاهلا ما بي إثم ولا بي إدانة ولا بي استحقاق عقاب، لا يحتاج إلى التوبة، لا يحتاج، لم يرتكب شيئا، ارتكبه جاهلا. جاهلا خلنا نفترض أنه ليس مقصرا، ما في لا بي إثم لا بي استحقاق إدانة لا بي استحقاق عقوبة حتى يحتاج من إلى التوبة، بخلاف الذي يرتكب عملا سفهيا، هذا ممكن أن يكون عاثم ويكون عائيا، ممكن أن يكون عاثما ويحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة. هذه قرينة تذكر ترجح أن يكون المراد بالجهالة، إذا تم طبعا أن المراد بالجهالة في الآية هي السفاهة. لكن هذا وحده ما يكفي الظاهر للالتزام بأن المراد بالجهالة في آية النبأ هو بمعنى السفاهة، وهذا ما يكفي، لتكن أنه في هذه الآيات قامت القرينة على أن الجهالة لا يراد بها عدم العلم، باعتبار أن عدم العلم الإقدام على عمل من دون علم ليس فيه إثم وليس فيه استحقاق عقاب، وبالتالي لا يحتاج إلى توبة. هذه قرينة قامت على أنه المراد بالجهالة في هذه الآيات هو بمعنى السفاهة، لكن هذا ما يعني أن الجهالة في آية النبأ التي هي محل الكلام أيضا يراد بها ماذا؟ السفاهة. خصوصا مع تعارف وشيوع استعمال الجهالة في عدم العلم في الروايات، كثيرا استعملت الجهالة في الروايات بمعنى عدم العلم هو معنى السفاهة. نشير إلى بعض الروايات، روايات كثيرة، أيهم امرئ ركب أمرا بجهالة، هذا الحديث المعروف، بجهالة عن شنو؟ جهل عدم علم، هاي الواردة في باب العدة، يقول له أي الجهالتين هو أعذار، أو مضمون الرواية نقلها، يسأل الإمام أي الجهالتين هو أعذار، أبي جهله أنها في العدة أم بجهله في حرمة حاقد على ذات شنو؟ ذات العدة، يعني جهل بالموضوع أو جهل شنو؟ بالحكم، أيهما يكون أعذار؟ فأطلق الجهالة عدم بمعنى عدم العلم هو معنى العمل السفهي، هو جاهل بالموضوع أو جاهل بماذا؟ جاهل بالحكم. في صحيحة معاوية بن عمار في باب الحج في باب الصيد يقول ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، كل شيء تأتي به بجهالة في الحج ما به فداء إلا ماذا؟ إلا الصيد. بجهالة يعني شنو؟ بعدم علم، يعني بعدم علم. صحة معاوية بن عمار موجودة في الجزء 13 من الوسائل صفحة 69، وكثير من الروايات في هذا الباب أيضا استعملت فيها الجهالة بمعنى عدم العلم. في الجزء 13 من الوسائل صفحة 404 صحيحة علي بن يقطين عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنه، يعيد الطواف لكن عليه شنو؟ بدل، على وجه جهالة يعني شنو؟ جاهل عدم علم، يعني ما له معنى العمل السفهي. باقي الروايات في نفس الباب هذا إذا رجعته في نفس الباب أيضا استعملت الجهالة في روايات أخرى وأريد بها عدم العلم للسفاحة وغيرها من الروايات التي استعرضت الجهالة الواردة فيه على ذاك الكتاب الوسائل يجد أن كثيرا ما استعملت في ماذا في عدم العلم. ويمكن ذكر شواهد على أن الجهالة بمعنى عدم العلم أن الجهالة في الآية بمعنى عدم العلم منها استبعاد أن تكون مادة جهلة موضوع لمعنيين الجهل النظري خنسميه والجهل العملي الجهل النظري بمعنى عدم العلم الجهل العملي بمعنى شنو بمعنى عمل السفهي استبعاد أن تكون مادة جهلة موضوعة لهذين المعنيين مع الالتفات إلى أنه لم ينقل ذلك أحد من كتب من أهل شنو من أهل اللغة مكو واحد ذكر بأن الجهل موضوع لهذا ولهذا للجهل العملي وللجهل النظري بل ورد في كتب اللغة تخصيص الجهالة والجهل بماذا بعدم العلم بعدم العلم ولم يذكر له المعنى الآخر إطلاقا في العين قال في باب جهلة إن الجهل نقيض العلم الجهالة أن تفعل شيئا أن تفعل فعلا بغير علم سر بهذا بعدم العلم الجهالة فالصحاح الجهل خلاف العلم وقد جهل فلان جهلا وجهالة أيضا فسرها بما يعني فسرها بعدم العلم ولم يدخل لها معنى آخر نعم لا ننكر استعمال مادة جهلة في ماذا في الجهل العملي يعني في السفاهة في العمل السفهي كما في الآيات السابقة التي ذكرنا واستقربنا أن يكون الجهالة فيها بمعنى السفاهة وكما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ظاهر مقصود بها الذي يعملون العمل السفهي مو أعرض عن الجاهلين اللي يأتون من دون علم ظاهرا المقصود به من يأتي بالعمل السفهي لعل هذا الإطلاق أيضا من باب مناسبته للمعنى الأول باعتبار ماذا باعتبار أنه يتوقع صدور العمل السفهي من غير العالم غير العالم يتوقع منه أن يصدر منه شنو عمل سفهي لعله بهذه المناسبة استعملت جهل مادة الجهل الموضوع بحسب اللغة إلى عدم العلم استعملت في ماذا في العمل السفهي لمناسبة ما قرينة أخرى يمكن أن تذكر في المقام لتأييد أن الجهالة في الآية في آية النبأ يراد بها عدم العلم لا السفاهة وهو أنه أساسا من قال أن العمل بخبر الفاسق عمل سفهي من يقول أن العمل بخبر الفاسق تقيد بالنص فاسق فاسق شرعا يعني شنو يعني فاسق شرعا يعني يرتكب الكبائر أو يصر على شنو الصفاهة هذا الذي يرتكب كبيرة فيكون فاسقا العمل بخبره مطلقا يكون عملا سفهيا وإذا كان مأمونا من الكذب مأمونا في النقل هذا ممكن ويشرب خمر نفس الجير كله فاسق لكنه مأمون في النقل إنما يتحدث يصدق لا يكذب الإقدام على العمل بخبره، العمل بخبره هل يعد عملا سفهيا بنظر الأقل؟ مو معلوم أنه يعد عملا سفهيا. فأصلا مورد نزول الآية هو معلوم أن العمل به كان عملا سفهيا، لأن الآية قالت فاسق، عبرت بالفاسق، فاسق ظاهرا مقصود به الفاسق الشرعي. إحنا والآية تقول بأنه الآية سوى قطع النظر عن موردها، أن الفاسق إن جاءكم بخبر فيجب التبين فيه لئلا تصيبوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إيش فسرها الجهالة؟ بمعنى السفاهة. هذا معناه أن العمل بخبر الفاسق عمل شنو؟ سفهي، سفاهة العمل بخبر الفاسق. ما نقدر نقول بأن العمل بخبر الفاسق مطلقا شنو؟ سفاهة. شلون سفاهة والحين إحنا نعمل بخبر الفساق؟ إذا كانوا ثقات، كانوا ثقات يعملون بخبر الفاسق، العقلاء يعملون بخبر الفاسق إذا كان ثقة، إذا كان مأمون في الناقل. بينما الآية ظاهرة نقول لا، الفاسق يجب التبين في خبره، لأن الأخذ بقوله والعمل بخبره سفاهة بناء على هذا التفسير. هذا مو صحيح. لا، نقول بأنه الفاسق تأمر الآية بتبين في خبره، لأن العمل بخبره عمل بغير العلم، بغير العلم. نفسر الجهالة بعدم العلم مو بالسفاهة، لأن هذا هو المناسب شنو لكون الموضوع في المنطوق هو الفاسق، والعمل بخبر الفاسق ليس مطلقا هو عمل سفهي، لكن نقدر نقوله بأنه هو شنو، هو عمل شنو، عمل بغير العلم دائما، حتى إذا كان ثقل، حتى إذا كان مأمون في النقل، لأنه يبقى شنو، يبقى ظن، ما يتجاوز مرحلة الظن علما إلى الآية، فهو عمل بغير علم. والحاصل والله العالم، يعني يمكن أن يقال أن مفاد الآية الشريفة هو المنع من العمل بغير العلم بما لا يكون علما، بعلة كونه في معرض المخالفة للواقع. من الواضح بأن هذا معنى عام يشمل خبر العادل وسائر الإمارات الظنية، ومن هنا هذا الجواب الثالث لا يصح، فيبقى الاعتراض بقطع النظر عن الأجوبة السابقة على حاله، وهو شنو؟ هو أن المفهوم الدال على حجية خبر العادل معارض بماذا؟ بعموم التعبير. بعد ذلك نقول أن المحقق الإصفهاني عند مطلب نذكره في المقام ذكره اعتراضا على صاحب الكفاية الذي ذهب كما قلنا إلى أن المراد بالجهالة في الآية هو شنو؟ السفاهة. اعترض عليه بما حاصله، يقول المحقق الإصفهاني ما حاصله وما معناه أن خبر العادل بقطع النظر عن آية النبأ، بقطع النظر عن آية النبأ، إما أن يكون هو حجة بقطع النظر عن آية النبأ ومما يجدر العمل به، أو لا يكون كذلك، واحدة من الاثنين. إذا كان خبر العادل بقطع النظر عن آية النبأ حجة ومما يجدر العمل به، حينئذ تثبت حجيته ولا حاجة استدلال على حجيته بآية شنو؟ واضح. إذا هو كان حجة في حد نفسه وقطع النظر عنه، ما بتعني استدلال على حجيته بآية شنو؟ بآية النظر، ما نحتاج لها، لا حاجة إلى ذلك. وأما إذا لم يكن حجة بقطع النظر عن آية النبأ كما هو المفروض، وإنما نريد أن نثبت له الحجية بآية النبأ، قطع النظر عنها نفترض أنه لم تثبت حجيته. يقول إذا كان كذلك من العمل به سفه. إذا كان خبر العادل لم تثبت حجيته بقطع النظر عن آية النبا فالعمل به عمل سفهي، لأنه عمل بغير حجة، وكل عمل بغير حجة هو سفهي. فإذا كان سفهي يشمله عموم التعليل فترجع المعارضة كما كان. قال في مقام الاعتراض اليمن على صاحب الكفاية اللي يفسر الجهالة بالسفاهة، وشنو غرضه من تفسير، يعني أنا غرض من تفسير الجهالة بالسفاهة في الآية هو شنو؟ هو إخراج خبر العادل من عموم التعليم، هذا الغرض، لأن العمل بخبر العادل ليس عملا شنو؟ سفهيا، فيخرج من عموم التعليل. فإذا خرج من عموم التعليل يدخل في المفهوم بلا معارض، فيصح الاستدلال بالمفهوم على حجية خبر العادل. هذا الغرض منه. محقق الأصفهاني يريد يقول لا، حتى إذا فسرت الجهالة بالسفاهة يبقى عموم التعليل شامل لخبر شنو؟ عادل، ويكون معارضا علما المفهوم. ليش؟ يقول لأن هذا العمل بخبر العادل ثبتت حجيته بقطع النظر عن آية النبا، هاي الآية مع كلامنا أو لا؟ إذا قلت ثبتت حجيته فهذا كلام كله زايد، ماكو حاجة للاستدلال على حجيته بآية النبا. وأما إذا لم تثبت حجيته بقطع النظر عن آية النبا كما هو المفروض، مفروض هذا في مع كلامنا، إذا لم تثبت حجيته العمل به يكون عملا سفهيا شئت أم أبيت، لأنه عمل بغير حجة، وكل عمل بغير حجة لإثبات الأحكام الشرعية أو غيرها هو عمل سفهي. إذا العمل بخبر العادل في مفروض كلامنا، مفروض كلامنا شنو هو؟ لم تثبت حجيته في مرحلة سابقة، وإنما نريد إثبات الحجية له بآية النبا بقطع النظر عن آية النبا، لم تثبت له الحجية فيكون العمل به عملا سفهيا، وإذا كان عملا سفهيا يشمله عموم التعليل، يشمله عموم التعليل، فيعارض المفهوم بعموم التعليل فيرجع الاعتراض الثاني على حاله. يظهر من هذا أن الخلاف بين صاحب الكفاية وبين محقق الأصفهاني في هذا الشيء، لأن العمل بخبر العادل قبل ثبوت حجيته بقطع النظر عن آية النبأ هل هو عمل سفهي أو لا؟ عمل بخبر العادل، ما فرغنا عن حجية الآن، خبر عادل، عادل يجي يخبرني بشيء العمل به، ما أدري حجة ولا مو حجة، ما فرغت عن حجيته، العمل به هل هو عمل سفهي أو لا؟ صاحب الكفاية يقول مو عليه عمل سفهي، مو عمل سفهي، فلا يشمله عموم التعليم، وإنما يدخل في المفهوم فيصح الاستدلال به على حجيته. محقق الأصفهاني يقول لا، هذا عمل سفهي، لأنه عمل بغير حجة يكون عمل سفهي، إذا كان عمل سفهي يشمله عموم التعليم. في الخلاف هذا أنه عمل سفهي هذا العمل بخبر العادل قبل ثبوت حجيته أو لا. فالكلام في هذا أن عمل بخبر العادل، عادل جاء أخبرني بشيء مو لا عادل ثقة، أخبرني بثقة، ثقة أنا ثق به، مامون في النقل، أخبرني بماذا؟ أخبرني بخبر، العمل بخبره بنظر العقلاء يعد سفها كما يقول المحقق الأصفهاني، أو لا يعد سفها كما يقول صاحب الكفاية، لأمر نقول بأنه يمكن أن يقال بأنه لا يعد شنو عملا سفهيا، وعمل سفهي العقلاء لا يستنكرون هذا المعنى. ثقة في النقل، اعتمد على كلامه، اعتمد على كلامه، سأل الأقل في الأمور العادية اعتمد على كلامه، في الأمور المهمة اللي ترتب عليها آثار كبيرة قد واحد يتوقف من العمل به. في بعض الأحيان الأمور المهمة كلها قد يتوقف من العمل بالبينة، هي لا إشكال في شنو في حجيتها، لكن باعتبار أن الخطأ فيها غير مختفر في الأمور الجسيمة العظيمة، الخطأ فيها بمشاكل، فقد واحد يتوقف من العمل، قد العقلاء يتوقفون، لكن في الأمور العادية يعملون بخبر العادي، يعملون بخبر الثقة، لكن يعملون بخبر الفاسق إذا كان مأمونا شنو في النقل، إذا كان مأمون في النقل يعملون بخبره، ولي لا يعتبرونه عملا سفهيا، بحيث أن هذا الذي يعمل بخبر الثقة ولو كان فاسقا يكون ملام من قبل العقلاء، لماذا أنت عملت بخبر الثقة الفاسق أو العادل. الظاهر أن ما يقول صاحب الكفاية هو الأقرب، وهو ماذا؟ وهو أن العمل بخبر الفاسق ليس عملا سفهيا بقطع النظر عن ماذا؟ عن حجيته والفرار عن حجيته، ومن هنا لا يكون هذا الاعتراض على صاحب الكفاية واردا. وصلى الله عليه وسلم.